أجر.
الآن عندي باب وضوء الصبيان. الباب اللي عندي باب وضوء الصبيان. خذ منه عدة أحاديث.
إيه خذ منه ثلاثة أحاديث خذنا.
طيب. ثلاثة أحاديث. واحد. اثنين ثلاثة. اقرأ.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
هذا دليل على أن الصبيان يحضرون الجماعة لأن قول ابن عباس رضي الله عنهما وأنا قد ناهزت الاحتلام أي إيش قارب. وفي هذا الحديث من الفوائد غير هذه المسألة جواز ركوب الحمار وجواز المرور بين يدي المصلين إذا كانوا خلف الإمام وأن ذلك لا ينقص صلاتهم شيئا. وفي أيضا دليل على جواز الصلاة إلى غير سترة لقول ابن عباس يصلي بالناس في منى إلى غير جدار. هكذا قرر بعض العلماء مع أننا لو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا إن نفي الجدار لا يدل على نفي غيره إذ قد يكون يصلي إلى العنزة كما يعرفه الأسفار. لكن يؤيد الأول أن ابن عباس رضي الله عنهما ساقه ليستدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة وهذا يقتضي أنه أراد بقوله إلى غير جدار أي إلى غير سترة. وفي أيضا دليل على أن ذكرنا أن المرور بين بعض الصف لا يكون الصلاة.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت حاكم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قد نام الناس والصبيان قد نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة.
الشاهد من هذا قول عمر قد نام النساء والصبيان وهذا يدل على أنهم كانوا حاضرين وناموا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتم في العشاء أي أخرها إلى آخر وقتها. وفي قوله إنه ليس أحد من الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم فيه إشكال لأن صلاة العشاء فرضت مع غيرها من الصلوات وكان فرضها متى؟ قبل الهجرة. كان فرضها قبل الهجرة فلا بد من مراجعة الشرع
الفتح
الباري الأول. نعم فيها وجهان انت مشكور بالوجه. من؟ إيه بن حجر معروف بالإحالة لعلنا نشوف من التبني والرجب والقصران معك يا عبيد الله اجل معك العيني ها؟ فاسأل الأول ولا الثاني ها؟ والرجب إذا أطلق إذا قيل الفتح الأول والثاني إن كان ابن رجب فالأول إن كان ابن حجر فالثاني
هذا هل أفضل الله لك يقول وذكر الحديث وقد سبق في أبواب المواقيت وذكرنا هنالك إسناد هذه الرواية التي في هذا الباب وأنها من وجهين مسند ومعلق وبقية الحديث والمقصود منه ها هنا أن الصبيان كانوا يشهدون مع رجال الصلاة المكتوبة في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هما المواقيت؟ نعم فالسلام يقول صلاة الصلاة من حبيب ما هو بحيب. نعم معك
فلم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة بنصب غير ولأبي ذر وابن عساكر غير بالرفع وتوجيهها كالسابقة ولابن عساكر ولم يكن يومئذ فأسقط لفظ أحد ومطابقته للترجمة ظاهرة من قوله قد نام النساء والصبيان الحاضرون وبه قال
هذا ما هو ما هو مواقيت هذا وسكر يحتاج الى ترجمه كلام يحتاج الى ترجمه خف بالله
فقد
عشق بالنفس والإسلام فلقلتهم لم ينتظر الصلاة غيرهم ويحتمل لأنهم كانوا يبادرون الصلاة إلا من كان يعتبرها حينئذ. يعني يكون المراد لم يكن أحد يومئذ يصلي على المدينة يعني في ذلك الوقت هذا وش لبس ما شاء الله جيد.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلف ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال ثم أتى هو وبلال للبيت.
هذا أيضا شهود العيد الصبيان بقي الجنائز ما ذكرها ولعله لم يجد حديثا على شرطه ها او الحديث ماذا قال اخبرني من مر على قلب مذور قال ابن عباس نعم لا عندي موجود تذكره نعم انتهى الوقت.
نعم جاوب السؤال. يمكن آدم عنده سؤال.
وراح
انتهى الوقت.
اخل الباب اللي بعده. طيب 12 دقيقة على الإقامة الآن.
هي أقول ما عندهم أسئلة؟
لا أبدا يكون في عندهم أسئلة رأيت أيديهم كثرة.
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلف. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
الشاهد قوله نام النساء والصبيان يدل على حضور النساء لصلاة العشاء مش.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. قوله إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن وإن استأذنوا في النهار استأذنوا في النهار فهل يؤذن لهن أو يقول إن أو يقال إن النهار محل انتشار الناس ورؤية النساء فلا يأذن لهن. هذا يحتمل هذا وهذا لكن إذا خيف من الشر والفساد في الإذن لهن في الليل فإنه لا مانع من أن يمنع أو يذهب معهن المحرم حتى لا يعتدي عليهن أحد ترجع لراجع الشر. بالليل تقيده بالليل
نعم
نعم ايش يقول؟
يقول إذا استأذنكم نساؤكم بالليل حديث وقد رواه الترمذي عن سالم وخرجه البخاري فيما بعد ويأتي قريبا إن شاء الله وليس فيها ذكر الليل. وكذلك رواه نافع عن ابن عمر وغيرهم أيضا ورواية الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر التي علقها البخاري خرجها مسلم في صحيحه من رواية أبي معاوية وعيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش به ولفظه لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. وخرجه أيضا من رواية عمرو عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. وخرج البخاري في كتاب الجمعة من طريق عمرو أيضا وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومراد البخاري بالمتابعة ذكر الليل مع أن مسلما خرج حديث حنظلة عن سالم ولم يذكر فيه بالليل. وقال الإمام أحمد في رواية حنظلة عن سالم عن أبيه إسناد حسن. ثم تكلم كلاما طويلا عن هذا الحديث وفصل فيه كلاما
جميل
جد طويل
مدى مفيدا.
يقول عن عائشة أصل الحديث قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمر
أو منعنا؟ قالت نعم. تشير عائشة رضي الله عنها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص في بعض ما يرخص فيه حيث لم يكن في زمنه فساد، ثم نظر في الفساد وتحدث بعده، وفلو أدرك ما حدث بعده لما استمر على الرخصة بل نهى عنه، فإنه إنما يأمر بالصلاح وينهى عن الفساد. وشبيه بهذا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر، وفي خروج الإماء إلى الأسواق بغير خمار، حتى كان عمر يضرب الأمة إذا رآها منتقبة أو مستترة، وذلك لغلبة السلامة في ذلك الزمان. ثم زال ذلك وظهر الفساد وانتشر، فلا يرخص حينئذ فيما كانوا يرخصون فيه. فقد اختلف العلماء في حضور النساء مساجد الجماعات للصلاة مع الرجال، فمنهم من كرهه بكل حال، وهو ظاهر المروي عن عائشة رضي الله عنها. وقد استدلت بأن الرخصة كانت لهن حيث لم يظهر منهن ما ظهر، فكانت لمعنى وقد زال ذلك المعنى. قال الإمام أحمد: أكره خروجهن في هذا الزمان لأنهن فتنة. وعن أبي حنيفة رواية: لا يخرجن إلا للعيدين خاصة. وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج للعيدين، ولم يكن يرخص لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين. ومنهم من رخص فيه للعجائز دون الشواب، وهو قول مالك في رواية، والشافعي وأبي يوسف ومحمد وطائفة من أصحابنا أو أكثرهم. حكاه ابن عبد البر عن العلماء، وحكاه عن مالك من رواية أشهب أن العجوز تخرج إلى المسجد ولا تكثر التردد، وأن الشابة تخرج مرة بعد مرة. وقال ابن مسعود: ما صلت امرأة صلاة أفضل من صلاتها في بيتها إلا أن تصلي عند المسجد الحرام إلا عجوزا في منقليها. خرجه وكيع وأبو عبيد، وقال يعني خفيها. وخرجه البيهقي: وعنده إلا في المسجد الحرام أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من رخص فيه للجميع إذا أمنت الفتنة، وهو قول مالك في رواية ابن القاسم، ولم يذكر في المدونة سواه، وقول طائفة من أصحابنا المتأخرين. ثم اختلفوا هل يرخص لهن في الليل والنهار أم في الليل خاصة، أم في الليل خاصة، على قولين: أحدهما يرخص لهن في كل الصلوات، وهو المحكي عن مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد وقول أصحابنا، واستدلوا بعموم الأحاديث المطلقة وبخروجهن في العيدين. فأما المقيدة بالليل فقالوا هو تنبيه على النهار من طريق الفحوى، لأن تمكن الفساق من الخلوة بالنساء والتعرض لهن بالليل أظهر، فإذا جاز لهن الخروج بالليل ففي النهار أولى. وقال الطائفة: إنما يرخص لهن في الليل، وتبويب البخاري يدل عليه، وروي مثله عن أبي حنيفة لكنه خصه بالعجائز. وكذا قال سفيان: يرخص لهن في العشاء والفجر. قال: وينهى عن حضورهن تراويح رمضان. ومذهب إسحاق أبي حنيفة والشوري في ذلك، إلا أنه رخص لهن في حضور التراويح في رمضان. وهؤلاء استدلوا بالأحاديث المقيدة بالليل، وقالوا: النهار يكثر انتشار الفساق فيه، فأما الليل فظلمته مع الاستتار يمنع النظر غالبا فهو أستر. وروي عن أحمد ما يدل على أنه يكره للمرأة أن تصلي خلف رجل صلاة جهرية، هذا عكس قول من رخص في خروج المرأة إلى المسجد بالليل دون النهار. قال مهنا: قال أحمد: لا يعجبني أن يؤم الرجل النساء إلا أن يكون في بيته يؤم أهل بيته. أكره أن تسمع المرأة صوت الرجل. وهذه الرواية مبنية والله أعلم على والله أعلم على قول أحمد أن المرأة لا تسمع. وهذه الرواية مبنية والله أعلم على قول أحمد إن المرأة لا تنظر إلى الرجل
الأجنبي. ويجوز التعصب، يجوز على أنها بدل من قول، يعني على قول أحمد أن والتقي على أن، لكن الكسر أوضح. نعم.
أن المرأة لا تنظر إلى الرجل الأجنبي فيكون سماعها صوته كنظرها إليه، وكما أن سماع الرجل صوت المرأة مكروه كنظره إليها لما وكما أن سماع الرجل صوت المرأة مكروه كنظره إليها لما يخشى في ذلك من الفتنة. وإن صلى الرجل بنساء لا رجل معهن فإن كن محارم له أو بعضهن جاز أو بعضهن جاز، وإن كن أجنبيات فإنه يكره، وإنما يكره إذا كان في بيت ونحوه، فأما في المسجد فلا يكره، لا سيما إن كان فيه رجال لا يصلون معهم. فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل للنساء في قيام رمضان إماما يقوم بهن على حدب كما جعل للرجال إماما، وأما في بيت ونحوه فيكره.
هذا إذا ثبت يكون في رد شبهة من قال إنه لا ينبغي أن يوضع للنساء مصلى خاص في المسجد، لأن ذلك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت عن عمر فالأمر واضح، وإن لم يثبت فدفع هذا الاعتراض أن يقال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس في المساجد كمساجدنا الآن في كونها مضاءة أنوار، وأيضا ليست على هذه الساعة المعروفة، وأيضا كان الناس في ذلك الوقت ليسوا على جانب كبير من الرخاء حتى يبني للنساء محلات خاصة.
وأما في بيت ونحوه فيكره لما فيه من الخلوة، فإن كان امرأة واحدة فهو محرم، وإن كانت امرأتان فهل يمنع ذلك الخلوة؟ وفيه لأصحابنا وجهان، ومتى كثر النساء فلا يحرم بل يكره. ومن أصحابنا من علل الكراهة بخشية مخالطة الوسواس له في صلاته، ومذهب الشافعي إن صلى بامرأتين أجنبيتين فصاعدا خاليا بهم فطريقان، قطع جمهورهم بالجواز، والثاني في تحريمه وجهان. وقيل إن الشافعي نص على تحريم أن يؤم الرجل نساء منفردات إلا أن يكون فيهن محرم له أو زوجة، وإن خلا رجلان أو رجال فالمشهور عندهم تحريمه. وقيل إن كانوا ممن تبعد مواطعتهم على الفاحشة جاز، فإن صلى بهن في حال يكره كرهت الصلاة وصحت.
مهمة، يعني مثلا لو كان رجلان مع امرأة هل نقول لا خلوة، أو نقول الذئبان على الشاة أشد من الذئب الواحد؟ نعم، يعني الله ينظر عن حال الرجلين. نعم.
فإن صلى بهن في حال يكره كرهت الصلاة وصحت، وإن كان في حال تحريم فمن أصحابنا من جزم ببطلان صلاتهما، وكره طائفة من السلف أن يصلي الرجل بالنساء الأجنبيات وليس خلفه صف من الرجال منهم الحرري. كذلك قال الإمام أحمد في رواية الميموني إذا كان خلفه صف رجال صلى خلفه النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس واليتيم وأم سليم وراءهم. قيل له فإن لم يكن رجال كانوا نساء. قال هذه مسألة مشتبهة، قيل له فصلاتهم جائزة؟ قال أما صلاته هو فجائزة. قيل له فصلاة النساء؟ قال هذه مسألة مشتبهة. فتوقف في صحة صلاتهن دون.
رحمه الله. المهم أن يظهر أن النهار كالليل في خروج النساء المساجد، إلا إذا كان هناك خوف فيتبع في هذا وفي هذا. مع أن العادة الآن جرت عندنا العادة أن النساء لا يحضرن الجماعة إلا في الجمعة وفي الليل.
الجمعة حضرا؟
نعم
الجمعة حضرا.
نعم في بعض المساجد ماكن خاصة يحضرن
مثل الجامعة.
نعم هي الجامعة أظن حضرا ما أدري عليهم ما يحضرن الجمعة.
رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال.
في هذا الدليل على أنه ينبغي للإمام إذا كان هناك نساء أن لا يتعجل في القيام، بل يثبت مكانه حتى ينصرف، وذلك لئلا يختلط الرجال بالنساء. ويؤخذ منه أن الدين الإسلامي يريد أن يتميز الرجال عن النساء، وأن من مبادئ الإسلام أن لا يختلط الرجال بالنساء. هذا في الصلاة مع أنها عبادة، فما ظنكم بمن يرخص أو ربما يدعو إلى اختلاط الفتيات الشابات بالفتيان الشبان على كراسي الدراسة؟ أليس هذا من مما ينافي دين الإسلام؟ والله إنه مما ينافي دين الإسلام، وأنه ليس من الإسلام في شيء. والعجب أن بعض الناس اتصل بنا سبحان الله المناسبة عجيبة، اتصل بنا يقول بعد الظهر إنهم ابتلوا بمرض، هم في جانب جعلت النساء تدرس الرجال والرجال يدرسون النساء مع الاختلاطين. وسبحان الله هذا غريب، انتكاسة عظيمة. لماذا لم يجعل الرجال يدرسون الرجال والنساء يدرسون النساء؟ كل هذا من أجل بذور الفتنة والعياذ بالله والشر والبلاء، حتى يجعلون شعوبهم لا تحس بشيء، لأن الإنسان إذا لم يكن له هم إلا بطنه وفرجه فسلم عليه، انتهت بشريته وآدميته وصار بهيمة تماما لا يطلب إلا إشباع الرغبة والشهوة والعياذ بالله.